الحمد لله. أما بعد، قال العلامة النووي رحمه الله: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وزيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. قالوا: ولا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. هذا الموضع يتعلق بمسألة التوقي في المشايخ، وهذا من شأن طالب العلم ومن أهم المهمات التي يعتني بها. العلم دين كما قال السلف، والمسلم الحق لا يأخذ دينه من كل أحد، ولا يعرض دينه للامتهان يعبث به من يشاء ويغيره من يشاء، ولكن يتعامل مع من يأتمنه على دينه، كما أنه لا يسلم بدنه لكل أحد ولا يسلم ولده لكل أحد، فالدين أعز وأغلى من ذلك، فعليه أن يتحرى ويتوقع. وليس كل من ينتسب إلى العلم يصلح أن يؤخذ عنه العلم. إذن الصفة التي تعني طالب العلم أن يكون هذا الرجل مستقيما في اعتقاده ومنهجه، مستقيما في علمه وتدريسه، مستقيما في عمله وأخلاقه، بحيث يكون فعلا أهلا للأخذ عنه، لا يكون شأنه كشأن الجهلة والقصاص والمنحرفين المبتدعين والفاسقين المضيعين لحدود الله تعالى. فهذا كله من الأمور التي يعتني بها طالب العلم. فحاصل الصفة إذن في ثلاثة أشياء: صفة من يؤخذ عنه العلم أن يكون مستقيما في اعتقاده وعلمه وعمله، هذه ثلاثة أشياء يفتش عنها طالب العلم جيدا. وأما مسألة الدراية ببقية الفنون فهذا أمر صحيح، بمعنى أن العلوم الشرعية مترابطة ومتكاملة كما قال رحمه الله، يعني لا تكاد تستقيم في فن من الفنون إلا إذا كنت على إلمام بغيره ولو في الجملة، وهذا هو المعتبر طبعا، لا يلزم التفصيل والتخصص، لا يلزم أن يكون العالم أو المعلم متخصصا في كل العلوم على السواء، ولكن يكون له دراية بمبادئ هذه العلوم وأبوابها، يستطيع أن يميز فيها، يستطيع أن يفهمها، هذا هو المقصود. لكن أن يكون متخصصا متبحرا فهذا لا يشترط بطبيعة الحال. لكن هنا مسألة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم جيدا، وهي التفريق بين الجادة التي كان عليها الأولون وبين الواقع الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. يعني سأقول لكم كلمة يعني من الآخر كما يقال: لو أننا أردنا أن نقارن أنفسنا بحال الأولين لضعنا تماما، ولما استقام لنا تدريس ولا طلب علم ولا شيء. واضح؟ لأن السلف رحمة الله عليهم والعلماء الأوائل كانوا على طريقة تختلف تماما عما نحن فيه، وكانوا يتشددون جدا ويتحفظون جدا في هذا الباب، فليست المسألة بهذه السهولة التي نتعاطاها الآن. واضح؟ فاختلاف الواقع لا بد أن يكون واضحا في ذهن طالب العلم، بمعنى أنه لو تصدى مثلا من يدرس الاعتقاد والمنهج ولم يكن على دراية بغيره من العلوم أصلا، يعني كان لا يعرف شيئا في النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا الفقه ولا الحديث ولا كذا ولا كذا، فمثل هذا وإن كان مذموما لكنه يصلح أن يؤخذ عنه العلم ولا يقال هو جاهل أو لا يستفاد منه، والسلف لم يكونوا كذلك، فهذا تطبيق لواقع في غير محله. تمام، في واقع الغربة، غربة السنة وأهلها وغربة العلم وأهله، لابد أن يكون هناك شيء من التوسع والتسامح، وهذه طريقة العلماء أنفسهم، لكن حتى لا أخرج عن مقام هذا في أمور لا تناسب هذه المرحلة، فهذه طريقة العلماء أنهم كلما تقدم بهم الزمن كلما حصل نوع من التسامح في التعامل مع الطرق العلمية وحتى في تطبيق القواعد نفسها، كما في المقولة المأثورة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، يعني كلما يزيد الناس بعدا عن دين الله تعالى كلما تحدث لهم أحكام تناسب واقعهم. إذن ليس من الصواب أن نتعامل بالطريقة الجادة المستقيمة تماما التي كتبها العلماء في كتب الطلب والآداب والتي ينصح بها فلان أو فلان، هذا لو أردت أن تعممه على الجميع فلا يكاد يستقيم لك أحد، إنما المعلوم بالضرورة وخصوصا في دعاة أهل السنة الآن في واقعنا الآن أن من تمكن من باب معين وشهد له أهل العلم بالأهلية في ذلك فإنه يدرسه، وهذا هو الذي لا يصلح غيره للناس، لا يصلح غيره للناس ولا لطلبة العلم، وأما أن نتوقف عند هذه الأمور فهذا سيضيع الدعوة في هذا الواقع. أيضا مسألة الأخذ من الكتب، نعم الجادة كذلك، الجادة أن العلم لا يؤخذ من الكتب وأنه لا بد أن يؤخذ من أفواه المشايخ، وأن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، كل هذا صحيح، لكن في واقعنا الآن مع كثرة الضغوط التي يتعرض لها الناس والظروف الأسرية والاجتماعية وقلة العلماء، وأن الواحد مثلا قد يظهر في بلد من البلاد ليس فيه عالم ولا طالب علم بحيث يتلقى عنه أو بحيث يستشيره في نفسه على الأقل، فمثل هذا إذا تابع كلام العلماء وأخذ من الشروح المكتوبة أو المسموعة، المهم أن يكون عنده اتصال بأهل العلم، أن يكون عنده احتكاك بأهل العلم، فما دام أنه قد فعل هذا فالحمد لله، هذا يكفيه إن شاء الله تعالى. وفي عصرنا هذا هناك غير واحد من العلماء الذين نبغوا بهذه الطريقة كالعلامة الألباني رحمه الله، وخصوصا في علم الحديث، إنما درس رحمه الله في أول حياته الفقه، لكن الحديث معلوم أنه أخذه بالخبرة والممارسة والاطلاع على كلام المحدثين الأوائل وهكذا، فهذه طريقة تنفع عند الضرورة، فمن تصدر للتدريس بهذه الطريقة ما دام أن هذا هو المتاح في واقعه وخصوصا إذا شهد له أهل العلم بالأهلية فهذا هو الذي يكفي بحمد الله تعالى، ولسنا نحتاج إلى شيء آخر. والحاصل أن من تمكن من أخذ العلم عن أهله فإنه لا يضيع ذلك أبدا، ولو أنه فعل ذلك عامدا فهو على خطر عظيم ويعرض نفسه للكثير من الآفات التي تلحق من سار وحده في هذا الطريق. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رقيقا، هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد لمثل ذلك. فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وألا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم. مسألة الاحترام مسألة أكيدة في حق طالب العلم. احترامه لمعلمه وأستاذه هو الأساس الذي تنبني عليه الصلة بينهما، لأن هذا الاحترام عندما يفقد فإن المتعلم يستصغر معلمه ولا يستفيد منه، لأنه يراه غير أهل ما دام أنه لا يحترمه. هذا هو أقل شيء. ثم بعد ذلك قد ينعكس هذا على التعامل، فربما يكلمه بأسلوب لا يليق، أو يتعامل معه بمعاملة لا تليق، كما يتعامل الواحد مع أخيه أو جاره أو هكذا. لكن الاحترام هو أساس القبول والاستفادة، ما دام أنه يعتقد أنه أهل لذلك فعليه أن يعطيه من الاحترام حقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالقضية هذه قضية عظيمة جدا، وفي ظل غياب التربية يغيب الاحترام بين المتعلم والمعلم، وعندئذ يحصل التشكك والارتياب: هل هذا الكلام الذي يقوله صحيح أم لا؟ طيب نفتش، طيب نراجع. وعندئذ لابد أن تسقط الثقة، ولا يكون هناك ائتمان لهذا المعلم على ما يقول. هذا كله من فقد الاحترام. وأما الاحترام فإنه يدفع المتعلم إلى تقدير هذا المعلم واعتقاد أهليته والثقة به، فيستفيد منه استفادة حقيقية. فمن أراد هذا فعلا فعليه أن يحترم معلمه. وأما مسألة اعتقاد كمال الأهلية والرجحان على أكثر الطبقة، هذا على سبيل المبالغة من المؤلف رحمه الله، لا يلزم هذا. المهم أن يعتقد الأهلية في معلمه وفقط، لأنه لو أراد أن يقارن بينه وبين غيره فقد يظلمه وقد يظلم غيره، وهذا ليس بلازم أصلا، إنما هذا على سبيل الأكمل في رعاية الأدب. ثم انظر إلى ما كان عليه السلف، يعني بلغ الأمر بأحدهم أنه يدعو الله تعالى أنه يستر عيب معلمه عنه. قارن بين هذه الصورة وبين الصورة التي نعانيها الآن، التي هي صورة من يأتي خاصة لكشف العيوب، يعني هو يتعمد أن يأتي فقط لأجل أن يقف على العيوب. ما عيبه في تدريسه؟ ما عيبه في كلامه؟ ما عيبه في معلوماته؟ كيف يقول ماذا يصنع؟ المهم أن يقف على شيء، فهو يأتي خصوصا لأجل هذا، وخصوصا إذا كان مقصده من وراء ذلك إحداث فتنة في الدعوة وأهلها. فقارن بين هذا وبين الذي يقول اللهم استر عيب معلمي عني، لأنه لو ظهر لي العيب فهذا سيؤثر في قلبي ويجعلني أكون على غير ثقة، لكن إذا كان الأمر بالنسبة لي على الستر فهذا أحفظ للقلب ويجعلني فعلا أستفيد وأتعامل بالثقة والاحترام. صورة أخرى، كان الشافعي رحمه الله لا يصفح الورقة، لا يقلبها بصوت حتى لا يتأذى مالك رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله طبعا هو من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله، فالإمام مالك بالذات كان عنده شدة وتحفظ في مجلسه، يعني يضرب بمجلسه المثل في مجالس طلب العلم. تمام، فمن رجع إلى الكتب المطولة ونظر في أدب مالك وهديه ومجلسه وهكذا فإنه يجد شيئا عظيما. فمن الهيبة والاحترام كان إذا أراد أن يقلب الورقة لا يقلبها بصوت حتى لا يتأذى معلمه. صورة أخرى، الربيع هو ابن سليمان رحمه الله تعالى، وابن سليمان أحد المتخصصين بالشافعي أو أحد المختصين بالشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي روى عنه أكثر كتبه الجديدة كالأم وغيره. يقول ما اجترأت أن أشرب الماء بين يدي الشافعي وهو ينظر إلي، مع أن شرب الماء مباح، لكن من شدة الاحترام والأدب لم يكن يفعل هذا. موقف آخر، لما جاء أولاد الخليفة المهدي، هو أحد خلفاء بني العباس، جاء بعض أولاده إلى شريك بن عبد الله رحمه الله، وهو من أكابر المحدثين وكان سيء الحفظ، لكن كان عنده حديث وكان جليلا. فجاء بعض أولاد الخليفة له وجعل يسأله عن الحديث، فأعرض عنه. لماذا؟ لأنه لابد من الاحترام، لا يهمني من أنت، لا يهم هذا المتعلم من هو، ابن من هو، ما مكانته، كل هذا لا يهم، ما دام أنه جاء إلى هذا المجلس فعليه أن يتأدب. ما الذي أخرجه من بيته؟ إذا كان سيتعامل بالكبر فليبقى في بيته، لكن ما دام أنه خرج من بيته فعليه أن يتحمل، يتحمل ماذا؟ الأدب والاحترام والتوقير. فانتظر رحمه الله حتى جلس أولاد الخليفة على ركبهم كهيئة المتعلمين، فقال هكذا يطلب العلم. أيضا الأثر الموجود في الكتاب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو يستدعي يعني تعليقا طويلا والوقت دهمنا، لكن هو واضح إن شاء الله تعالى أنه يؤكد على احترام المعلم وإعطائه حقه واستعمال الأدب في مجلسه وما أشبه ذلك، فهذه كلها أخلاق مهمة جدا. من آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، وهذه مسألة سبقت معنا قبل ذلك. المعلم مستشار والمستشار مؤتمن، فإذا استشار أحد طلبة العلم أستاذه في مسألة، وربما تكون المسألة تخصه، مسألة شخصية في نفسه في أهل بيته، ربما تكون مسألة علمية في طلبه وتحصيله، فربما يكون للطالب رغبة أو هوى في شيء فيشير عليه أستاذه بشيء آخر، فعليه أن يتبع رأي أستاذه لأنه أرجح، أستاذه أعلم منه، أكبر منه، أفهم منه، يرى ما لا يراه هو، فيقدم رأي أستاذه على رأي نفسه. ولا يغتاب عنده، لا يغتاب أحدا ولو تحت ستار الجرح والتعديل كما يفعل الجهال الذين لا يفرقون بين الأمرين. الذي يفرق بين الأمرين هم أهل العلم والفاهمون من طلبة العلم، ليس هذا لكل أحد. ولا يفشي له سرا، يعني الله المستعان، وقت دهمنا والكلام يعني لا يفشي له سرا، أين هذا من الذين يجلسون في المجالس الخاصة ويستمعون إلى الكلام من المشايخ فيذهبون لينقلوه على صفحات النت وينقلونه للمشايخ الآخرين وينقلونه لكذا؟ هذا مجلس خاص والمجلس بالأمانة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. فإذا أعطاك الشيخ سرا أو تكلم معك كلاما خاصا فحرام عليك أن تنشره، لا يجوز، عليك أن تحتفظ به لنفسك وتتأدب، وأن يرد غيبته إذا سمعها. إذا سمع من يقدح فيه قال: يا أخي اتق الله، والله ما نعلم إلا خيرا، ربما يذكر عنه خطأ. طيب ما الدليل على هذا الخطأ؟ أعطنا كلامه. طيب هل نصحته؟ هل بينت له؟ هكذا يكون الأمر. لا كالذين يفرحون، يعني إذا جاءهم الخطأ يفرحون، صحيح وقال هذا إذن. وتجد هذا الكلام الذي نعوذ بالله تعالى منه ومن أمثاله. نعم. وأن لا يدخل عليه بغير إذن، هذا واضح طبعا، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، هذا على سبيل الاحترام أيضا. إذا دخل مجموعة من طلبة العلم لا يدخلون دفعة واحدة إذا كان المقام لا يسمح بذلك، فيقدمون أفضلهم وأكبرهم سنا، هذا أيضا من الأدب. نكتفي بهذا القدر.